راح من بلاد الإسلامية حتى وصل إلى موسكو ووصل إلى أطراف الهند وإلى جنوب شرق آسيا وإلى أفريقيا وإلى أوروبا. حضر على ذلك نوع من التراجع بسبب التفرق وشرق الشرائع التي تجمع هذه الأمة. هذا التراجع في جميع الأطراف حفظ لهذه الأمة في الجانب العقلي وبالجانب العلمي وبالجانب العسكري إلى آخره، مما أدى إلى بروز قوى أخرى. هذه القوى التي ظهرت إنما أرادت أن تقضي على هذه الأمة، وظهرت في الآونة المتأخرة على أشكال تحالفات واتحادات، فصار الزمن زمن الأقوياء وزمن التحالفات وزمن الاتحادات. في وقت وإن كان المسلمون بالأخص الحركات الدعوية العاملة في الساحة استطاعت أن تحقق إنجازات كثيرة، إلا أنها للأسف الشديد لم تستطع أن تحقق مقدارا ولو على المستوى الخاص في جانب الوساط، وهذا هو الشيء المفقود في أوساط المسلمين. نحن نلاحظ اليوم أن العالم كله يتكتل ضد ما ضد الإسلام وضد المسلمين، ونلاحظ الدول القوية التي ضربت وصارت تصدر أفكارها وتصدر قوتها على العالم كله. كان بالأمس العدو اللدود لأمريكا هو الاتحاد السوفيتي، وسقط الاتحاد السوفيتي فلم يبقى أمام الصليبيين لمحن سوى الإسلام. ونحن نرى اليوم الاتحاد الأوروبي يقوم، ونحن نرى التحالفات الكبيرة بقيادة أمريكا وغير ذلك من التحالفات القائمة كلها موجهة ضد الإسلام والمسلمين. الذي ينبغي على المسلمين أن يوفروا وأن ينظروا من أجل إشاعة روح الوفاق فيما بينهم حتى يكون لهم كيان. وأول ما يجب عليهم في تحقيق هذا الوفاق هو إشاعة روح الوفاق بين جماعة الله تعالى وجهه، إننا نجد مسافة واسعة من التنظير الذي ليس له أثر على أرض الواقع. فالكلام في قضية الوفاق والإحقاق والاتحاد والتعاون كل هذا موجود على أرض التنظير، ولكنه على أرض الواقع ليس إلا في يعني يصب في مصب التشدد والتفرق. إننا أهملنا بعضا من الشرائع التي هي في الحقيقة مترابطة والتي لا يكون بحالة من الأحوال أن يفصل فيما بينها. فعندنا مثلا أكثر الكلام الدارج وأكثر الأعمال التي تظهر وتبرز إلى الساحة إنما هي تصب في جانب واحد وهو الذي يورد الشقاق بين المسلمين. فإذا كنا أو كانت دعاة الله عز وجل إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى لم يستطيعوا أن يوجدوا هذه المساحة المفقودة التي إن وجدت فإنها تورد نوعا من الوئام والوقار. فمثلا عقيدة الولاء والبراء يعني شيئان متلازمان، ولاء وبراء، ونحن نعلم أن مسائل الولاء أكثر من مسائل البراء فيما بين المؤمنين أنفسهم فيما بين المسلمين أنفسهم، فهي مسائل كثيرة، لكن كثيرا من الدعاة لإخوان عز وجل أخفقوا في الكلام في هذا الجانب، وصار كلامهم على الجانب الآخر وهو جانب البراء. فترى كثيرا من الدعاة لإخوان عز وجل يزرعون الشوك في مثل هذا الطريق الذي كان بالإمكان أن يتحدثوا على مسائل الولاء والتي هي كثيرة من فضل الله سبحانه وتعالى، والتي يمكن إذا أشعناها وإذا كررنا الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الجانب يمكن أن نغرق شيئا من الوفاق وأن نتناسى كثيرا من القضايا التي ربما تكون قضايا خلافية يتسع الخلاف لها، ويمكن أن يشق كل إنسان طريقا غير طريق الآخر نتيجة فهم أو اجتهاد مع بقاء الألفة والمودة والمحبة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا في الإرادة إلى الله عز وجل في أن في إيجاد هذا الطريق الذي الحقيقة المسلمون أجمعون يتشوقون إلى رؤيته على أرض الواقع، وهو قضية الوفاق بين العاملين في حق الدعوة إلى الله عز وجل، والله المستعان.
جزا الله الشيخ أخي خير الجزاء على ما قال. ماذا ندعو بالإسلام الذي نفهم ونقدم يا عباد الله إخوانه في الجهاد يلوح قلب من كان الإنسان في قلب إسلام والإيمان يؤكدنا سيدنا عبد الوهاب الحميصاني عن التمسك والشفاء العربي والإسلام فليتوقع المشهور المدعو.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، التمزق العربي والإسلامي والتشرذم واقع مرير نعيشه جميعا، وإيضاحه وبيانه يكون من بيان الواضح ومن تعريف المعرف ومن إظهار الجلي، فلا يخفى على أحد حال أمة الإسلام من أقصاها إلى أقصاها. وذكر مظاهر التشرذم والتفرق من مظاهر عقدية سياسية واجتماعية وشعوبية واقتصادية وعسكرية، الإطناب فيها أراه يعني يضيع علينا ما يجب أن نتنبه له في هذا الجانب، لا سيما وهذه الأمور هذه المظاهر مظاهر التشرذم لا تخفى على أحد. وإنما الذي يعنينا في هذا المقام أن نعرف ما سبب هذا التمزق والتشرذم الذي حدث بهذه الأمة الإسلامية عربا وعجما، و معرفة أسباب كما يقول المتخصصون في الإدارة. أي مشكلة إذا أردت أن تعالجها فاعرف أسبابها، ثم اعكس هذه الأسباب فتنقلب أهداف يسعى لتحقيقها فتحل المشكلة. يعني إذا أردت أن تعالج أي مشكلة اعرف أسبابها، وبعدين اعكس هذه الأسباب تقلبها فتصبح هذه الأسباب ماذا؟ أهداف لك. فإذا حققت هذه الأهداف فقد حليت المشكلة. ونحن معنا مشكلة اسمها التمزق والتشرذم العربي والإسلامي، فحتى نتجاوز هذه المشكلة نبحث عن أسبابها، والأسباب كثيرة من حيث التفصيل، لكن من حيث الإجمال أجملها إلى سببين رئيسيين. السبب الأول بعد هذه الأمة عن دينها، ولا يجب صراحة على العلماء وطلاب العلم والوعاظ والخطباء أن يبتعدوا عن الأسباب الرئيسة ويناقشوا الأسباب التبعية. هناك أسباب تبعية في كل مشكلة، لكن يجب على المسلمين أن يركزوا على الأسباب الرئيسة والأهم. فالسبب الرئيس في بعد هذه الأمة عن وحدتها واعتصامها ووقوعها في البغضاء والخصومات والشحناء والتشرذم والتفرق هو بسبب بعدها عن دينها. والله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فرتب الله عز وجل الفشل وذهاب القوة وهي الريح، رتبه على ما قبل الفاء وهو التنازع. أي فإذا ذهبت القوة وحصل الفشل فدل على وجود ماذا؟ التنازع. والفشل والوهن وذهاب القوة في بلاد العرب والمسلمين لا تخفى عليهم، استأسدت القلوب في أراضينا واستنشرت الغربان في شمائنا، وأصبحنا أمة يتندر منها الغباء ويضحك منها البكاء، وتجرع علينا من كان في سالف جهله لا يداهر عن نفسه. واليوم أرض الإسلام مستباحة بسبب التنازع الذي وقعت فيه، وهذا التنازع هو بسبب ترك هذه الأمة أو بعد هذه الأمة عن دينها. والله عز وجل ما أمر بالاعتصام بحبله وبدينه وبصراطه المستقيم إلا لأن هذا الدين موجب للاعتصام، فدل على أن ترك هذا الدين موجب للتفرق والتشرذم. وكل ما عظمت مخالفة المسلم أو مخالفة المسلمين لدينهم كلما عظمت فرقتهم. والله عز وجل قد بين: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أدركنا أن الوقوع في المعاصي يوجب العداوة والبغضاء؟ البعد عن أداء الفرائض، الوقوع في المحرمات، في أدنى الشعائر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتلبوا في تسوية الصفوف، لا تقتلبوا فتختلف قلوبكم. في أدنى شعائر الملة وهي تسوية الصفوف قال ابن الأثير دل على أن تقدم بعضهم على بعض في صف الصلاة يوجب الخلف أي يوجب الاختلاف. فكيف بترك فرائض هي أعظم وأجل من هذه الشعيرة وهي تسوية الصفوف في الصلاة؟ وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام سبب الذلة التي توجد في هذه الأمة، وأن الله عز وجل سيضرب عليها ذلا، والذل لا يضرب على أمة إلا إذا ضعفت وذهبت ريحها، وريحها لا تذهب إلا بسبب تنازعها وخصوماتها وتشرذمها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فدل على أن ترك الدين موجب للذلة التي كانت من أسباب الفرقة والتنازع، ومن كان سبب هذا كله هو الوقوع في المخالفات الشرعية من ترك المأمور أو الوقوع في المحظور. وبين النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أن هذا التنازع الموجب للفشل هو الذي يسترعي الأعداء علينا ويجرئهم علينا. في الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد عن ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كبير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم مهابتكم ولا يجدن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. عبر النبي عن هذه الأمة كثرة في العدد وغثائية في الكيفية، غثاء السيل الزبد والوسخ الذي يحمله السيل ويتجمع في منحدرات السيل لا يؤثر في التيار، لا يقف سيلا ولا يقف شيئا، بل فقاعات نائية إذا أصابتها ريح
خبيبة أو نسمة خبيبة شتتتها ومزقتها. وهكذا أمة الإسلام لا تدعو اليوم بسبب بعدها عن دينها وبعدها عن هدي ربها أن تقف أمام أعدائها بسبب الفرقة. ولما نتكلم عن بعد الأمة عن دينها نعني به جملة دينها، بعدها عن العلم وعن العمل وعن السنن الذي جاء بها الإسلام وجاء بها هذا الدين. المسألة السبب الثاني وهو سبب مترتب على السبب الأول، كيد الأعداء. كيد الأعداء هو سبب من أسباب تمزق هذه الأمة. والله سبحانه وتعالى قد بيّن أن للأعداء غاية في صرف هذه الأمة عن دينها وعن وحدتها وعن ما أنزل الله عليها من خير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين أن ينزل عليهم من خير من ربكم. ووحدة الأمة واعتصامها خير، ولا يرده المشركون ولا المنافقون ولا اليهود ولا النصارى. وإذا لهم أسباب، لهم وسائل وسبل في تنفيق هذه الأمة. نعرف جملة مختصرة مركزة عن أهم أسباب الكفار في تفزيق هذه الأمة من باب وكذلك من وصف الآيات وليس السبيل سبيل المجرمين لنحذر هذه السبل. التشكيك في الدين. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قال ابن كثير وغير من أهل التفسير طائفة من اليهود قالوا لبعضهم ادخلوا الإسلام وصلوا الفجر مع المسلمين وفي وجه النهار ارتدوا عن الإسلام، وسيكون الجهلة من المسلمين ما رجع هؤلاء عن هذا الدين إلى دينهم إلا أن فيه معيبة أو منكفة. وهذا هو مياه مسألة أهل الكفر بالتشكيك في الدين بكل وسائلهم حتى يتفرق المسلمون عن هذا الدين. من وسائلهم التحريش وإدارة الجزن وأشياء الأجواء الساخنة بين المسلمين. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، في سورة آل عمران إلى قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ذكر ابن كثير وغيره من المفسرين في تفسير هذه الآية أن شاك بن قيس بن سماك كان عظيم الكفر وعظيم الحسد للإسلام فرأى جماعة من الأوس والخزرج في مجمع يجمعهم، فغاضه ذلك فذهب إلى شاب من يهود وأوعز إليهم أن قال احمد إليهم واجلس بينهم وذكرهم بيوم بعاث. وكان يوما في قبل الإسلام بين الأوس والخزرج غلبت فيه الأوس على الخزرج ولهم فيه أقاويل وأشعار ومدائح ومفاخر كل فريق على الآخر. فذكر الشاب هذا اليهودي وذكر يوم بعاث وأقاويلهم، فذكر القوم ما قالوا وذكر الآخرون ما قالوا حتى جلسوا على الركب وقال بعضهم السلاح وانضم بعضهم إلى بعض، الأوس إلى الأوس والخزرج إلى الخزرج، وذهبوا لأخذ السلاح حتى اصطفوا للقتال. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إليهم وذكرهم بالله وردعهم عن هذه الجاهلية، ثم رجع يعانق بعضهم بعضا. قال جابر فما رأيت يوما أشأم في أوله ولا أحسن من آخره من هذا اليوم. أيضا للكفار وسائل الاستغلال، أي بادرة خصومة بين المسلمين أو مشكلة يستغلوها. وقصة الثلاثة الذين خلفوا كما في الصحيح وإرسال ملك غسان إلى كعب بن مالك رسالة إنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك فارجع إلينا نواسك، ويقول يعني قد يممت بها التنور وفجرتها به. الشاهد أن الكفار أرادوا استمالة من واحد على أساس أن النبي هجره. واليوم هذا الذي تمارسه اليوم الأمريكان ودول الكبرى إذا وجدوا حزبا معارضا ولا طائفة معارضة في بلد إسلامي يحاولوا يحتضنوها ويظن هؤلاء أنهم يريدوا لهم خير، وهم لا يريدوا بالبلاد ولا بالعباد ولا بديار المسلمين إلا الشر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين.
والآن نقرأ ونسمع واقع الأحزاب والجماعات يحدثنا عن ذلك فضيلة الشيخ محمد الطارق ليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأحزاب والجماعات. الأحزاب في بلاد المسلمين يغلب عليها الجانب السياسي والحرص على السلطة، فلا يتشكل حزب غالبا إلا بغرض أن يصل إلى السلطة. ومعظم الأحزاب في بلاد المسلمين لا تهتم بالدين، لا تهتم بما يتعلق بقضايا الدين كالاهتمام مثلا بالصلاة، كالاهتمام بسائر العبادات، كالاهتمام بالأخلاق، كالاهتمام بالمساجد، بحلقات العلم في المساجد، بحلقات القرآن. لا يهتمون بالدعوة، لا يهتمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا واقع الأحزاب السياسية في بلاد المسلمين. والنزاعات بين هذه الأحزاب كما تعلمون على أشدها، لأنها متنافسة، لا سيما مع الحزب الحاكم. يوجد عادة حزب حاكم وأحزاب أخرى تريد أن تحل محله، فيكون هنالك تنافس بين هذه الأحزاب والحزب الحاكم، إضافة إلى التنافس الكائن بينها من أجل مناطق النفوذ في داخل القرب. فالسمة البارزة لهذه الأحزاب هو وجود الصراع بينها والتنافس وبعدها عن الاهتمام بالدين. وقد يصدق عليها في الغالب قوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب يقول: عندي برنامج وعندي منهج وأريد أن أمضي به وأن أحكم الأمة في ضوئه. فهو أي حزب متشبع ومتشبث ببرنامجه فرح به، والحزب الآخر هكذا طبعا. وهذا الوصف وإن كان في الكافرين إلا أن الله حذر المسلمين من أن يقعوا فيه، فقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون. فهذا التحذير يدل على أنه يمكن أن يحدث في أمة الإسلام أن تقوم مثل هذه الأحزاب وأن يكون كل حزب فرحا بما لديه، وهذا هو الواقع الآن. لماذا أصبحت الأحزاب في ديار المسلمين تشبه الأحزاب في ديار الكافرين؟ لأن المبدأ الذي يحكمها واحد، المبدأ الذي يحكم الأحزاب في ديار الكفر هو مبدأ الديمقراطية كما تعلمون، وهو نفس المبدأ الذي صار يحكم الأحزاب في بلاد المسلمين، لا فرق. لذلك يتنافسون في ظل الديمقراطية، مبادئهم لا تصطدم مع الديمقراطية، يتنافسون ومن حاز منهم على الأغلبية يحكم. كيف يحكم إذا حاز على الأغلبية؟ والأغلبية تعني أغلبية المواطنين، وأتوا بهذه اللفظة وهي مصطلح دقيق، يقصدون بالمواطن كل من يستوطن البلد سواء كان مسلما أم كان غير مسلم، والمسلم سواء كان ملتزما بدينه أم غير ملتزم. هذا هو المبدأ الديمقراطي. فإذا حاز أي حزب من الأحزاب على الأغلبية من المواطنين في الانتخابات فإنه يحكم، وهذه الأغلبية يجتمع فيها هؤلاء جميعا. ما الذي يمكن أن يجمعهم؟ لا يجمعهم مبدأ واحد أو دين واحد، وإنما يجمعهم المنهجية الديمقراطية: الوطن لله، الدين لله، والوطن للجميع. هذا هو الواقع. فنتيجة لهذا يصعد الحزب الذي حاز على الأغلبية. في داخل الحزب نفسه أيضا ك
كيف يعز الحزب مبادئه ايضا بحسب الاغلبيه. المنتسبون الى الحزب فيهم العالم وفيهم الجاهل وفيهم الرجال وفيهم النساء وفيهم اصحاب الافكار المتعدده في بعض الاحيان. فما هو الفكر الذي يسود؟ فكر الاغلبيه. يصوتون كذلك في داخل الحزب فيكون برنامجهم اثرا عن الاغلبيه. اذن فالديمقراطيه تحكم الحزب في ساحه العمل السياسي في داخل البلد كما تحكمه ايضا في داخل الحزب نفسه. طبعا قد تتفاوت نسبه الالتزام بالديمقراطيه. قد يكون هنالك التزام جاد بالديمقراطيه وقد يكون الالتزام نصف جاد او ربع جاد وقد يكون التزييف اكثر وهكذا. هذه الاحزاب قد تتحالف في بعض الاحيان فيما بينها لمصلحه سياسيه ولكن التحالف غالبا يكون تكتيكا مرحليا ولا يظهر فيه الصدق. ولذلك كثيرا ما تتفتت هذه الاحزاب والواقع سيشاهد. اما الجماعات تكلمنا عن الاحزاب، اما الجماعات فاصلها ديني هي عباره عن حركات قامت نتيجه لغياب دوله الخلافه فهي تحاول ان تقوم بما تستطيع ان تقوم به من وظائف دوله الخلافه. ولذلك يجب على هذه الجماعات الاهتمام بالدين. ونحن طبعا نتكلم عن الجماعات التي على منهج اهل السنه والجماعه في الغالب او في الجمله. فهي تهتم بالدين والنزاعات التي بينها في الغالب ما دامت على منهج اهل السنه هو بسبب الاجتهادات وبسبب وجود القيادات. هذا طبعا عندما نحسن بها الظن والذي ينبغي ان يغلب علينا هو حسن الظن لان الامه الاسلاميه في الجمله مهما وقعت في الاختلالات والانحرافات الا انها في الجمله لا تخلو من الخير. والله يقول كنتم خير امه اخرجت للناس. والجماعات في الغالب هي طليعه هذه الامه بعد أن سقطت دولة الخلافة. طبيعة هذه الأمة إنما هي الجماعات التي في الجملة تعلن التزامها بمنهج أهل السنة والجماعة. فما هو سبب الخلاف بينها رغم أنها على تقول بأنها على منهج أهل السنة والجماعة؟ سبب الخلاف هو وجود الاجتهادات المتعددة ووجود القيادات المتعددة. انظروا إلى النحو. عندما توجد عدة ملكات ما هي النتيجة؟ كل ملكة تأخذ مجموعة من الناس وهكذا. لكن صاحب النحل الحاذق الذكي يقتصر على ملكة واحدة حتى يبقى النحل مجتمعا. أما إذا كثرت الملكات كثرت مجموعات النحل. فهنا نتيجة لعدم وجود دولة الخلافة الجماعات تتعدد في القطر الواحد فضلا عن العالم الإسلامي. فهذا سبب رئيس في وجود الخلافات الاجتهادات وتعدد القيادات. ويكون التنافس بين هذه الجماعات على ساحات العمل. يتنافسون على المساجد كل جماعة تريد أن يكون نصيبها من المساجد أكثر. تريد أن يكون نصيبها من ساحة الدعوة أوسع. تريد أن يكون نصيبها من التعليم أكثر. بعض هذه الجماعات يسعى إلى السلطة. فيكون سعي هذه الجماعة إلى السلطة عاميا من عوامل نزاعها مع الجماعات الأخرى. بعض هذه الجماعات قد تتقمص في بعض البلاد ثوب الحزب لأنه لا يسمح لها أن تعمل عملا سياسيا إلا إذا تقمصت ثوب الحزب. فتكون في حالة ازدواج تريد أن تعمل في ضوء الإسلام وتريد أن تعمل في ضوء الديمقراطية. ف فيحصل إشكال، وكما يقال يعني لا يتأتى ولا يحصل في كثير من الأحيان، ونادرا ما تتحالف الجماعات الإسلامية. لماذا؟ مع أن التحالفات بين الأحزاب وارد، لأن التحالفات بين الأحزاب يقوم على السياسة والكذب، والسياسة في هذا الزمان إنما معظمها كذب. أما بين الجماعات لأنها إسلامية فلا بد أن يوجد قدر عال من الصدق، لا بد من ذلك. فلأن التحالف يحتاج إلى صدق نادرا ما يقع بين الجماعات الإسلامية، وإذا حدث تحالف فإنه يكون تحالفا حقيقيا، ولكن حتى هذا التحالف الحقيقي النادر إذا حصل فإن الخلافات تذيب فيه، وهذه سنة الله في المسلمين. يريد الله أن يتكلم، لو شاء الله جل وعلا لجعلهم شيئا واحدا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكن قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني خلقهم ليبتليهم بهذه السنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم، قال فمنعنيها. هذا الحديث من مسلم. لماذا؟ لأن ابتليهم. ماذا سيصنعون؟ هل يجرون جهودا؟ وقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هل سيصبر بعضكم على بعض حتى تجمعوا الكلمة؟ ما هو إذن السبب إذا تحالفت بعض الجماعات ثم افترقت كما حصل أخيرا في الصومال؟ كان الإسلاميون في الصومال جبهة واحدة، في الفترة الأخيرة حصل شيء من الانشقاق. السبب هو البغي. الله بين لنا أن أهل الكتاب افترقوا إلى أكثر من 70 فرقة، وهذه الأمة تفترق أكثر منهم. ما هو السر؟ في القرآن يقول وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. السبب هو البغي، ونحن سنتبع هؤلاء، لتتبعون سننا من قبلهم. فلذلك البغي هو السبب في وجود الخلافات بين هذه الجماعات، حتى لو حصل في بعض الأحيان تحالف فيما بينها وشيء من الوفاق. إذا فالمسألة تحتاج إلى مجاهدة للبغي، إلى صبر على بعضنا بعضا، إلى أن يحاول كل طرف أن يدفع بالتي هي أحسن. هذا هو العلاج، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليد حميم. هذا ما عندي. إذا
ما محمد قال ثالثا لا بد من وحدة تحيا القلوب فيها وتنطوي فيها الأجيال من بعد حيث الوفاق، دعاء الحق إن فيها شوق إلى منهج الإيمان والرشد ذات الخلاف وذات الشر في زمن طاع الوفاق به والقلب في وجهه. ننتقل إلى المحور الثاني في هذه المدرسة المباركة، وهو على ثلاثة معارف لكل شيخ المحور ولمدة عشر دقائق. يحدثنا قضية الشيخ عقيل المقصري عن الوفاق، واجب شرعي وضرورة واقعية، فليتفضل مشكور من الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الوفاق واجب شرعي وضرورة واقعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يظلم ولا يستر، بحفظ إليه من الشر أن يستر عطاء. التقوى هنا وأشار إلى قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، وقضي بحفظ إليه جميعا ولا تفرقوا. هذه مقولات نبوية وآيات قرآنية تأمر المسلمين بضرورة الاختصام وبضرورة إدراك روح الإخاء فيما بين المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة تجعلهم كالبنان أو كالبنيان، يشد بعض البعض كالجلد البعض، إذا اشتكى منه العضو تداعى
العقوبة الإيمانية، هل شد بعضهم أجرا؟ هل عاون بعضهم بعضا من أجل تحقيق الخير والبر وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان؟ هل تناصروا فيما بينهم من أجل الوصول أو الخروج من بعض القضايا المختلفة فيها، والتي كما علمنا سابقا أن مقامها من مجالات الاجتهاد التي يسوغ لكل شخص قادم على الاستنباط أو جماعة عندها من أهل العلم من هو قادر على الاستنباط من هذه الأدلة، هل فتحنا مثل هذه الآثار التي تجمل المسلمين ولا تفرقهم؟ لو ضربنا في الواقع كما تفضل الشيخ محمد الصادق أن الحرام مع الأطراف البعيدة عن الإسلام كالرافضة مثلا، ووجدت من زمن القديم تقارب بين السنة والشيعة، أيضا الحوار مع القوميين وجد الحوار مع هؤلاء الناس لدرجة التحالفات والتنسيقات، بل مؤخرا مؤتمرات دولية لما التطور عليه وحدة الأديان أو التقارب بين الأديان. ولكن في الجانب الآخر ما سمعنا عن النقاش كما قال بين قادة الفصائل الإسلامية التي تنطلق من منطلق واحد كما ذكر المشايخ، ولو كان في جملة يلتفتون إلى أهل السنة والجماعة، ما سمعنا بمؤتمرات تقول بين هذه القيادات من أجل تحديد نقاط الوفاق من أجل أن تكون مفرقات للتوافق بين المسلمين والصدور عن رأي واحد كثير من القواعد، بل الحوار مع الآخر كما يوافقون عليه مقدم على الحوار مع الآخر. فكأن هذه القضية يعني قضية انتهوا منها، وأن الحوار بين الإخوة بين المسلمين بين المؤمنين أمثال، وأن هذا بل بعضهم نتيجة البغي لا يعترف أساسا ولا يعترف أصلا بوجود هذا البصير وبتأثير هذا البصير وبمتاهة هذا البصير العامل في الساعة. فالجو العام بين هذه المصائب جو في غاية من التشاؤم، جو إن صح التعبير مكهرب، كل طائفة تريد أن ترضي أو تهنى الآخر لتقوم على أنفاسه، وكأنها تقوم بجمعها ولو كان يسيرا أنها قادرة على أن تسيطر على الأمور وأن تأخذ بزمامها. هذا هو الواقع الموت، الوقت الذي يفضل فيه أعداء المعلمة من أجل أن تزداد الفرقة بين المسلمين، أن يهدموا فريقا على حسب ذلك الآخر، أن يضيقوا على الوفاء العامة للإسلام الجادة، يضيقوا عليها يحجموها ويرجوا الطوائف التي تؤذي البدعة والضرار والانحراف الفكري والعقلي كما هو واضح. فالجماعات السنية مهضومة، مغير عليها منابرها أو منابرها كما أطلق عليها الغرب، مجففة وتجفف كل يوم في جميع المجالات، نقل مادية ناحية إعلامية، ناحية ثقافية، ناحية تعليمية، في جميع المجالات مدخل على هذه الفصائل. بالرغم مع أن الفصائل الأخرى الجمعية تدعم وتلمع وتقرر في الأنظمة وتفضل على أنها كبشير منحدر عن بقية الجماعات العاملة الموجودة في الساعة. الحاصل هنا أيها الأخوة أن الله عز وجل هو الذي أمرنا بالاعتصام، قال واعتصموا بحبل الله جميعا. فإذا فريضة شرعية، المؤمن أبو المؤمن، المسلم أبو المسلم، لا يظلم ولا يظلم ولا يحتر. هذه نصوص تأمرنا بأن نكون كتلة واحدة، ولأن نكون صفا واحدا، ولأن نواجه الأعداء صفا واحدا. إن الله يكتب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه المقاتلة ليست التحام الصفوف فحسب، ولكنها مقاتلة بما يحتوي هذه الكلمة من معنى، مقاتلة الجانب التوعية، الجانب الفكري، الجانب العقلي، الجانب التعليمي، جميع المجالات، بل حتى الجانب السياسي والاقتصادي، هذه كلها منازلة ومقاتلة وإظهار للحق الذي يحمله هذه الطوائف العامة للإسلام. فالاجتماع أو النصاب فريضة شرعية. إن كثير من الناس لا يمكن إلا أن يزرع الأشواء في طريق كما قلنا، وإنه حيثما حل فلا يذكر إلا مسائل النزاع وخلاف، وكأن فصائل من ينزل إلى أهل السنة والجماعة لا يقوى على الحياة ولا على العلم إلا بحسن أجواء متوترة، لا يقوى على العيش في ظل واقع فيه توافق وفيه تعاون، لا يقوم على العيش في ظل الوفاق. إن كثير من الناس إن دخل بلدا أو مسجدا أو مكانا قسم أهله إلى طوائف، وأول ما تكلم فيه هو قضايا أو خلاف النداء، ظن منه أنه هناك طريقة يلبس ويمهد لدعوته من أجل أن يكسب الجماهير. فلا هو بهذه الطريقة اختار الناس وكسب الأرض ولا أثرها من آخرين، نفر الناس من هذا الفعل ومن هذه الطريقة، ونفروا من الدعاة إلى الله عز وجل ونفروا أيديهم منهم، لأن القضية ظهرت لهذا المظهر المتشنج، لهذا المظهر الذي ليس فيه روح الوفاق ولا روح الألفة ولا روح المحبة. والقضية لا تهم مفصلا دون تفصيل، ولا دعاة دون دعاة، بل هو واجب العصر، بل هو ضرورة واقعية يجب على كل داعية إلى الله عز وجل. وأنتم دعاة الله تعالى أن تشيروا روح الوفاق وروح الألفة، لأن هذه السبيل هي التي تمهد للألفة، وهي التي تمهد للاجتماع، وهي التي تسد التفاهم من الصدور. فلا بد من إيجاد هذه الأرضية، وقليل هم أولئك الدعاة الذين يتركون مثل هذا الطريق ويجدون أنفسهم من أجل أن تذهب إلى هذه الأمة، ومن أجل أن تلتئم هذه الأمة وتلتف حول علمائها وحول دعائها. هذا الطريق السبابي المتزامن فيه له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جعل هذه الطريق هي طريق الإيمان، وهي طريق التقوى، وهي طريق الأخوة، إشاعة روح الألفة والوثاق والإيمان والمحبة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى هذا السبيل، إنه على كل شيء قدير.
لضوابط تعطيل هذه الجزاء، حيث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علم بفقد الصحابه وتاليف البيوت وجمع الكلمه، وكان هذا ليس من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولذلك الامر مظاهر، فما هي مظاهر رعايه النبي صلى الله عليه وسلم للنفاق في عدد الصحابه؟ يحدثنا الشيخ عبد الوهاب الحميطاني الذي تفضل بالشكر المعذور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فكيف لا يرعى النبي عليه الصلاة والسلام الوفاق والاعتصام بين أصحابه وأمته، وهو عليه الصلاة والسلام يدرك ويعلم علم اليقين أن الاعتصام والوفاق ليس واجبا شرعيا فحسب، ليس فريضة من الفرائض، ولكن كما يقول شيخ الإسلام تيمية يقول الاعتصام بالجماعة والائتلاف أصل من أصول الملة من أصول الدين، ليس واجب من الواجبات، ويعجب الإنسان كيف أن بعض المسلمين قد يتحرج عن الوقوع في محظور أو عن ترك فريضة من الفرائض، وهذا أمر يحمد عليه، لكن تعجب كيف يتهاون في هذا الأصل وهو اعتصام المسلمين واجتماع المؤمنين على الحق وعدم تفرقهم. وقد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة، ولذا راعى الاعتصام والوفاق بالتحذير منها. وكما ذكرنا أن البعد عن الدين من موجبات الفرقة والتنازع، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك هذا الأمر، كيف لا ورب العزة أنزل عليه ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وهذه سنة الله، فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولذا حذر أصحابه من موجبات الفرقة، فحثهم على القيام بالدين وعلى لزوم فرائضه واجتناب محظوراته ونواهيه حتى لا يؤدي وقوعهم في المخالفات إلى العداوة والبغضاء كالذي وقع في أسلافهم. ومن مراعاته عليه الصلاة والسلام للوفاق أنه كان كثيرا ما يحذر أصحابه من أعدائهم ومن كيدهم ومن مكرهم ومن سبلهم، بل حذر من التشبه بهم ونهى عن ذلك، بل بين أن من أصحابه ومن أمته من سيأتي وسيسلك سبيلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب قال لدخلتموه. وهذا الإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام ليس للإغراء بسلوك سبيل هؤلاء، وإنما للتحذير من سلوك سبيلهم. وكذلك حضر عليه الصلاة والسلام على الجماعة والاختلاف ونهيه عن الفرقة والاختلاف في مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويقول عليه الصلاة والسلام الحديث الذي أخرجه أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وليس كما يشاع وتردد يعني عند بعض الجهلة، وأيضا ذكره بعض أهل العلم تقليدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلاف رحمة. لا والله، هذا أولا حديث كما قال أهل الخبرة في الحديث يعني هذا حديث لا أصل له، لا وجود له، لا هو ضعيف ولا حسن ولا كذا، حديث موضوع كيف، وهو أيضا يناقض المتواتر من نصوص الشريعة التي بينت أن الفرقة عذاب وأنها شر ونهت عنها، فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلاف ماذا؟ رحمة، بل الخلاف عذاب وشر. وهنا لبس يحدث أنبه عليه في هذا الموطن، وهو بل عجبت حتى بعض أهل العلم تسمعه في بعض القنوات يرشح ويبرر للخلاف بالنصوص الشرعية التي جاءت تذكر وجود الخلاف في الأمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فيقول لا، طيب هذا أمر قدري
هناك تعريفون في باب العقيدة أن الإرادة لله عز وجل إرادتان، إرادة شرعية وإرادة قدرية. والإرادة الشرعية هي التي يحبها الله ويرضاها من عباده، ما يريده الله من خلقه ومن عباده. أما الإرادة القدرية فإن الله قد يريد ويقدر قدرا ما يحبه ويرضاه أو ما لا يحبه ولا يرضاه، كتقديره للمعاصي، فتقدير الله للخلاف في قدره كتقديره لأي نوع من أنواع المعاصي والمخالفات. وذكر أن الخلاف واقع لا يغري به ولا يحب عليه، وإنما ذكر الله عز وجل لوجود الخلاف في الأمة وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من باب التحذير تنبيه أنه سيقع فاحذروه، لا من باب الإقرار به والحظ عليه. وإلا كانت الشريعة متناقضة، وكانت الشريعة تحرم الخلاف وتنهى عن الفرقة وتحض عليها، والله عز وجل قد نزه هذه الشريعة عن الاختلاف. ولو كان من عند غير الله لوجد به اختلافا كثيرا، فلا تعارض بين النصوص الشرعية. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني حض بين أهمية الأخوة الإيمانية في عشرات ومئات الأحاديث، ما ذكر الشيخ وغيرها من الأحاديث، ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه النصوص التي تحث على الأخوة الإيمانية وعلى حقوقها هي دعوة إلى الوفاق وإلى الائتلاف وتحذير من الشقاق والتنازع. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر الغضب ويعرف أصحابه بغضبه عليه الصلاة والسلام إذا وجدت بادرة خلاف لا تسوق ولا يجوز وجودها. وفي الصحيحين تعرفون حديث جابر رضي الله عنه لما رجل من الأنصار كرجل من المهاجرين في غزوة كسع رجلا من الأنصار، فقال المهاجرون يا فقال الأنصاري يا للأنصار، فقال المهاجرين يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ندعو الجاهلية وأنا بين حضوركم؟ فقال يا رسول الله كسع رجل من الأنصار رجلا من المهاجرين، قال دعوها فإنها ممتلة. وفي رواية الصحيح دعوها فإنها حديثة. وهذان الاسمان شرعيان، الأنصار والمهاجرين، فلما كان الاعتصام حول هذا الاسم لمجرد الاسم جعله النبي عليه الصلاة والسلام جاهلية. فلا نظن أن الجاهلية فقط هي التعصب للقبائل والأحساب والأنساب، لا، بل هي لأي اسم، لاسم حزب، لاسم جماعة، ما دام قد عقدت العزم على مناصرة هذا الحزب أو تلك الجماعة فيما قالت ووقفت بحق أو باطل أو طاعة عمياء طاعة عمية لا تعرف فيها وجه الحق من وجه الباطل، فقد تعصبت عصبية ماذا؟ جاهلية، ووقعت في الجاهلية التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. وكذلك حديث الصحيح حديث ابن مسعود قال سمعت رجلا يقرأ آية خلاف ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني من خلاف التنوع. تعرفون أن القرآن نزل على سبع آيات أحرف، فسمع قراءة رجل للآية على خلاف ما تلقاها ابن مسعود، قال فأخذت بيده وانطلقت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت له قرأ الآية كذا على خلاف ما سمعت عنه، قال فعرفت الغضب في وجهه، يعني هذا من خلاف ماذا؟ التنوع، يعني كلا هذه القراءتان كلا هاتين القراءتين وغيرها من القراءات التي نزل بها الوحي كلها قراءة مشروعة، فلماذا تنكر يا ابن مسعود؟ قال فعرفت الكراهة في وجهه والغضب في وجهه، وقال كلاكما محسن، كلاكما محسن، ولا تختلفوا فإنما أهلك الذين من قبلكم اختلافهم في الكتاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من الاختلاف في غير موطنه، وكذلك عليه الصلاة والسلام كان يبين الإعذار في الموطن الذي يجوز فيه الإعذار عند الاختلاف. فلما في الصحيح علم الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو حديث عمرو بن العاص لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، هؤلاء صلوا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد العزم على السير فصلوا في الطريق، وبعضهم أخذ النص على الظاهر وقالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في بني قريظة فصلوا وقت العشاء، فأقر هؤلاء وأقر هؤلاء ولم يعنف بيانا لهم أنه في مواطن من أنواع الخلاف يعذر فيها المخالف. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أيضا بالحديث الذي بالصحيح إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر أخيرا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بأمر عند الاختلاف الذي لا بد منه وهو الاختلاف السائر، أمرهم بالمطاوعة لا بالموافقة. فالصحيحين لما أرسل أبا موسى وأرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال لهما؟ يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنكر، وتطاوع ولا تختلف. يعني الموافقة صعب أحيانا، واحد يسير واحد كلام ما بينهم أمير، فلا بد مرة تطيعني ومرة إيش أطيعك، مرة تتنازل عن رأيي ومرة تتنازل إيش، تطاوع ولا ماذا توافق. لأنه صعب أحيانا من الجبلة وكذا أن الناس يكونوا على رأي واحد في مواطن، يعني لأسباب علمية وأسباب جبلية وأسباب سلوكية وأسباب خلقية، أحيانا أسباب الخلاف المعروفة عند أهل العلم. لكن المطلوب التطاوع والمطاوعة، يعني عند الاختلاف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين.
إذا الله سبحانه وتعالى المفرق وهذه السجر وضرورة وضعيمة وهذه وغيرها كثير مظاهر رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لمفرق الصحابة. فنسأل أشايخنا الكرام ودعاة الفاضل ما هي الطرق الموضوعة للمفرق؟ يحدثنا بداية الشيخ محمد الصادق عن ثلاث من هذه الطرق أو عن بعض هذه الطرق، ثم بعده الشيخ عقيل، ثم بعد ذلك الشيخ عبد الوهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم الطرق الموصلة للوفاق العلم الشرعي. فالعلم نور، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المتفق عليه: إن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والشريعة واحدة، الكتاب واحد، والرسول واحد، والعبادات واحدة، الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك الحلال واحد والحرام واحد، الأخلاق واحدة. فإذا تعلم الناس العلم الشرعي فإنه سيوحدهم في القضية. لذلك كما ذكرنا أن مضى في الآية قال الله في أهل الكتاب: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. الأصل أن العلم واحد، إذا لماذا افترقوا؟ قال: بغيا بينهم، فتفرقوا بسبب البغي. أما العلم فإنه واحد. لذلك من أهم الأسباب أو من أهم الطرق الموصلة إلى الوفاق العلم الشرعي. كذلك من أهم الطرق الموصلة إلى الوفاق اعتقاد فضيلة الأخوة. الأخوة ليست سنة ولا مستحبة، وإنما هي فريضة. وربنا جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انظروا، الجسد لا يكون جسدا كاملا إلا بوجود أعضائه فيه. لو قطعت الأعضاء فإن هذا الجسد يقع تماما وقد يموت. فالمسلمون جسد واحد، وكياناته كياناتهم كيانات المسلمين هي عبارة عن أعضاء لهذا الجسد، وكلها تقوم بخدمة الجسد. فهكذا يجب أن يعتقد المسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، بنيان يتكون من وحدات، إما أن تكون الأحجار وإما أن تكون اللبنات. كذلك المجتمع المسلم الأفراد فيه لبنات أو أحجار، ولكنه في نهاية البنيان لا يقوم إلا بتشابك هذه الوحدات أو بتشابه هؤلاء الأفراد. وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. إذن فلا بد أن نحيي في النفوس هذه العقيدة، اعتقاد أن الأخوة فريضة. الولاء ما ذكره الشيخ من قبل الشيخ عقيل، الولاء الولاء هو جزء من العقيدة، أن يوالي المسلم المسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الشيء الآخر الذي لا بد منه ويوصلنا إلى الوثاق، أن يحرص المسلم على أن لا يقصي إخوانه وإن اختلف معهم بوجهة النظر، كما ذكر الشيخ عبد الوهاب قال كثير من الأمور المختلف فيها إنما يكون الاختلاف من اختلاف تنور. فالمفروض أنه إذا اختلف المسلم مع غير المسلم ألا يصل هذا الاختلاف إلى حد الانشقاق، يبقى الاختلاف في دائرة وجهات النظر، لا سيما ونحن نتكلم على السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة عقيدتهم واحدة والشريعة في نظرهم واحدة، فلذلك لا يجوز أن تكون الخلافات والاجتهادات سببا بأن يقصي بعضهم بعضا. المفروض أن يعتقد كل واحد أنه إذا اجتهد فنتيجة اجتهاده إما أن يصيب وإما أن يخطئ، فإذا أصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث اتفق عليه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فيعتقد هذا في نفسه ويعتقد هذا أيضا في أخيه. هذه الجماعة تعتقد بنفسها هذا وتعتقد بالجماعة الأخرى ذلك. ما معنى هذا؟ معنى هذا إذا ترسخت هذه المنهجية فستكون النتيجة أنه لا يخلو أحد الطرفين من الأجر، فقط ما بين أن طرفا أخذ أجرا وطرفا آخر أخذ أجرا، فالكل لم يحرموا من الأجر. ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يقصي أي طرف طرفا آخر. قد لا يحصل الوثاق رغم هذه المنهجية، فما هو الحل؟ الحل هو أن نزيل البغض. إذا لم يحصل الوثاق رغم وجود هذه المنهجية ندرسها جميعا، ندرسها في هذه الجماعة وفي هذه الجماعة، ندرس العلم الشرعي، إذا اعتقدوا أن الولاء والبراء، أن الولاء من عقيدتنا، نعتقد بالأخوة، كذلك منهجنا أن لا يقصي بعضنا بعضا، وبعضنا لم نتفق. ما هو السر؟ السر وجود البر. إذا كيف نصنع؟ الحل هو أن نتفارق، فإن عجزنا عن التفارق أن نحتفي. يقول الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا لا يوجد في الشارع ليس له حل. الإسلام جاء لكي يحل مشاكل العالمين، أفيعجز عن حل المشاكل بين الجماعات التي تدور بالجملة في فلسفة السنة والجماعة؟ هل يعجز الإسلام؟ لا يمكن أن يعجز. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا بد من الاشتكاك. فإذا حصل الاشتكاك فلا بد من الرضا بنتيجة الحكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بين بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في بعض الاحيان قد يحصل الاشتكاك ومع هذا لا يحصل الوثاق. ما هو السبب؟ البغي، لا زال البغي موجودا، البغي مصاحب، والبغي لا يجد ايمانا عن المؤمن. ولذلك قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قد يصل الخلاف إلى حد الاقتتال فأصلحوا بينهما فإنما إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي سبق. البغي يمكن أن يوجد حتى يجيء إلى أمر الله. فإن ذلك فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. البغي لا يخرج المؤمن عن إيمانه ولا يزيل عنه حقوق الأخوة، لكن متى يكون القتال؟ إذا كانت هنالك قوة وكانت هنالك دولة، فمن بغى عليها قاتلته. أما نحن جماعات يعني هذا الحل المتقاتل لا نحتجر كما قلنا لننظر ومناهضة، نحاول أن نصطدم، نحاول أن نحتجر إذا لم يأتي ذلك بالنتيجة معنى هذا أن البغي لا زال موجودا. ما هو الحل؟ الحل هو أن تتنازل أولى الطائفتين بالحق، لأن أحد يفضل على الدين، فأي جماعة تدعي أنها أحرصوا على الدين فلتسلك لها بكمالية. حصل في عهد السلف خلاف بين علي رضي الله عنه ومن معه وبين معاوية رضي الله عنه ومن معه، وصلوا إلى حد الاقتتال، دخلوا في التحكيم، لم يصلوا إلى النتيجة حتى بعد التحكيم. ما هو الحل؟ جاء الحسن رضي الله عنه، ماذا صنع الحسن؟ تنازل عن دولة بأكملها. هذا هو الحل، هذا هو الحل. ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الفعل، قال إن ابن هذا جليل كما في حديث ابن البخاري، وسيصبح الله به رئيسين عظيمتين من المسلمين، فمدح فعله عليه الصلاة والسلام. لماذا مدح؟ والعلماء يقولون الحسن من الخلفاء الراشدين، الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فسنة الحسن لا بد أن نعملها. إذا دخلنا بالصلح، دخلنا بالاحتكاك، لم نصل إلى نتيجة، فالطائفة أو الجماعة التي تدعي أنها أحرص على الدين نقول لها تنازل، لتتنازل قيادتك، تنازل هكذا. لا يمكن أن يجتمع النحو إذا كانت هنالك ملكان، لا بد أن تنحصر الملكات من ملكين واحدين، كذلك لا بد أن ينحصر المسلمون في رأس واحد، لأن هذا على من أهل السنة والجماعة، هذا هو لا يوجد بديل له. ولذلك نحن نقول إذا لم يتنازل لك أخوك فتنازل أنت له، إذا لم يتنازل هو فتنازل أنت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام، هذا هو الحال، لا يوجد بديل أبدا. وقد يقول قائل أنا أخشى على الدين، أنا أخشى على الإسلام إذا تنازل، أنا صاحب المنهج الصادم الصحيح، نقول له الله حافظ دينه، لا يجب أن يضيع دينه. ولما تنازل الحسن لم يضيع دينه، بقي دينه ومدح الرسول فعله. فيعني يكون هذا هو الحل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
جزا الله خير، خير الجزاء عودا والعود احسن، مصلين على نبينا ومصلين على ربنا تبارك وتعالى. نعود الى المحور الاخير في هذه المجلس المباركه، وهو المحور الثالث، ولكل شيء عشر دقائق وتجلس او تجلس الوقت، فيحدثنا الشيخ صالح العزيز المنكري عن الطرق الموصله الى المحور، ويحدثنا عن بعض هذه الطرق، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من فضل الله تعالى ان يعني هذه الندوه هي في موضع من شؤون الفرق، الندوه بتشكيلتها وبفرقها تعجوز شؤون الفرق، و محاورها أيضا ليست محاور تنظيرية فقط، ولكنها طرحت في التقرير كما تلاحظون أشياء عملية يمكن أن توصل أهل السنة على وجه الخصوص إلى الوفاق و يعني الاجتماع حول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول يا إخوة ينبغي بل يجب أن نكون واقعيين، لا نتحدث يعني
بعيدا عن الواقع. فالفصائل العامة للإسلام واضح أن النص موجود، واضح موجود، لا يجب أننا نتحدث من قصور عقلية، وإنما نتحدث من واقع هي موجودة وعامة كتاب، ونلمس ونلحظ ونشاهد أن أعمال هذا الفصيح غير أعمال هذا الفصيح، أن إيجادات هذه الطائرة غير إيجادات هذه الطائرة. الشيء المؤسف هو النسخ المكررة والتقليد لكثير من الأعمال والبرامج الموجودة والمطبوعة. أقول الأخوة نعم للتكامل لا للتلاحم، التكامل أمر مطلوب، التكامل أمر مطلوب. فإذا نظرت في الواقع نظرت أن من هذه الجماعات أو القوائم العاملة في الساعة أن عندها من القدرات والمؤهلات ما ليس عند الأخرى، وهذا في الحقيقة شيء طيب، ولذلك لا يجوز بل يحرم إغفال مثل هذه القضايا، ويحرم كذلك البغي على هذه الجماعات أو القوائم الأخرى العاملة، لأنه كما قلنا إن من الناس من ضل عقودا من الزمان لا يسمح لنفسه أن يتلفظ باسم هذه الجهة أو باسم هذه المؤسسة، كل ذلك ظن منه أنه سيغمرها وسوف يضيع في يوم من الدهر. ومثل هذه الأعمال والمؤسسات والجماعات وانتشرت في الساعة وإلى آخره مع الأخطاء الموجودة، فنحن من الطوائف من عندها من الخبرات في كثير من المجالات، من عندها من القدرات والكوادر المؤهلة للأعمال أليس عند الآخرين. بعض الطوائف مثلا عندها من الاقتصاديين، من الإعلاميين، من السياسة، من إلى آخره، والبعض الآخر عنده من العلماء والدعاة، وهو ماشي وشغال في الساحة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي إشاعة روح التكامل، روح التكامل بين هذه الفئات والجماعات، وهذه أظن أنها من الطرق الموصلة للوفاق. حسن الظن، إحسان الظن بالآخرين، الإنصاف يعني إدراك المتكامل من عند الآخرين من حسنات وميزات، ولما يعانون من مشكلات، ولما يعرفونه من ظروف مختلفة من النشأة والتكوين والظروف الآمنية. ولذلك التقدير لجوانب الخير والميزات التي يتحدث بها مهمة من أمور مهمة، سواء كنا ضمن منهج هؤلاء صحيح أو غير صحيح، فيه الرجال أم ليس فيه شيء من الرجال. الخطأ الذي نقع فيه دائما أننا نضع في بعض الأحيان مقاييس للكمال والنجاح، ثم نحاول تطبيقها على الآخرين، ثم نحكم عليه بعد ذلك بأحكام لا تخرج من القصد غالبا. وقد تعودنا أن نتجاهل نحن الآخرين بمقاييسنا كيف، وتكون النتيجة أن يسعى الآخرون نحو مما نفعل، فتتحول المجتمعات إلى مجتمعات تلاوم وتناغم. وأنا متأكد أنه إن وجدت عندنا نفس الظروف ونفس الملابسات لوقعنا في نفس الخطأ الذي نحن نظن أنه الآن خطأ. والواقع أكبر لي وأكبر شاهدته، بقينا أكثر من عقد الزمان نناقش بعض القضايا، هذا يراها من الأصول وهذا يراها من القضايا الخلافية والجهادية، وفي النهاية ذهبت مثل هذه الخلافات وتوصل أكثر العاملين في الساحة إلى أن هذه القضايا قابلة للنقاش وللمسائل الجهادية. ف فلما حدث التوافق والاجتماع والنقاش في مثل هذه القضايا من وقت لوقت لما عصرنا لامتنا عصا ولما اوجدنا هذه الفجوه وهذه الجوه فينبغي ان نحسن حظا بالاخرين ونشيع ثقافه التراضي عن الاخطاء خاصه اذا كانت هذه الاخطاء اخطاء نتجت عن الجهاد ليست في التوافق وليست في الوصول مما يشير الى عمر رضي الله تعالى عنه انه قال احقر الناس اعذرهم للناس احقر الناس اعذرهم للناس وإذا قال له بعض السلف التمس لاخيك 70 عذرا فان لم تجد فقل لعل له عذرا لا عليه من الطرق الموصلة للوقاف أن يكون عندنا مهارة في إيجاد أجواء الملام حين تعلق الأصوات في بعض الأماكن فإن كل من المحدثين يضطر أن يرفع صوته من أجل أن يسمع الآخر وبذلك ينتهج الجميع ويكون سوء الفهم هو السيد الناصح وهو المسيطر ومهما يكن ما يقوله كل واحد مهما فإن الضجيج سيصرف الانتباه عنه فإيجاد أجواء الإمام والتفاهم والانفتاح والقادمية للإجراء لأن بعض الناس يقوى إلى يومنا هذا لا يسمح لنفسه أن يحاول ما يسمح لنفسه أن يحاول أن يأتي مثل هذه الأماكن مثل هذه الندوات ما يسمح لنفسه قل لا يمكن الجواز هؤلاء الناس ولا يقول لا هؤلاء المحرفون هؤلاء فالبغي الذي ذكره الشيخ البغي لا يسمح لنفسه أن يحاول أو يناقش ويتعلم ببعض الأقاويل التي نطق بها بعض العلماء في غروب وملابسات خاصة لا يجوز أن تعمم ولا يجوز أن يقال إن هذه منهجية السلف الصالح بل هي قواعد أحيان لا يقال عليها في الغالب فمهمة هذه المهمة إيجاد أجواء الإمام والتفاهم يعني كيف نتفاهم ونحن متشاحنون ونحن متوترون ونحن نشيء بعضنا عفوا بالبعض الآخر لا يمكن أن يكون هناك حوار ولا يمكن أن نصل إلى طريق هذه المهمة هي مهمتنا مهمة إدراك الله عز وجل ليس مهمة الأخرى هي مهمتنا نحن من خلال دروسنا محاضراتنا من خلال تفصيل عامة الناس وطلاب العلم بهذه الأمور هناك خطط يضعها الأعداء من أجل أن تصرف اهتمامات الناس عما يقوله الدعاء فالغزو الثقافي او بالعقليه هي مفتته وكثره طلبات العصر شغلت العقول والقلوب وانتهزت الاوقات فهذا كله ادى الى ان كثيرا من الناس ينصرف عن ادراك الله عز وجل وعما يقولونه إن الدعاة الربانيين هم الذين يطلعون أشواط العصبية والانجلاق والتحجب ليعم التفاهم والتعاون كان سفيان الثوري إذا ذكر الغرة ذكر مناصب علم وإذا ذكر الكوفة ذكر مناصب عثمان ويرى بعض أهل العلم أن قبول النبي صلى الله عليه وسلم للشروط الجائرة في الحديبية إنما كان ذلك من أجل تهيئة أجواء الصلاة وفتح الطريق أمام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التعاون من الطرق الموصلة للوفاق أيضا والله تعالى قد أوجب علينا هذا التعاون التعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان فهناك الكثير من القضايا لم يتعاون فيها لم تتعاون بها الجماعات العامل في حق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل قضايا أحيانا تكون تصرمي، قضايا أحيانا تكون يعني تهز كوارث الأمة، وبعض الناس لا يتعاون من أجل إبقاء هذه التوارث، ومن أجل صد ورد الدعاء الذين يريدون أن يشتتوا الإسلام من جذوره. نحن نعيش الهامش، نعيش الهامش. كان ينبغي علينا في هذه الظروف أن نتعاون وأن نترك قضايا الخلاف جانبا في هذه الظروف، أن نتركها جانبا في الأوقات التي تكون حاضرة والعدو يكون مجتمعا وشركا يريد أن يزداد الجميع. العدو لا يعرف أن هذا خطير وهذا خطير وهذا قريب وهذا بعيد وهذا مشارك وهذا مهرب، لا يعرف. العدو يعرف أن هذا مسلم وأن وجود المسلمين يجب أن يزداد من جذوره. وأنتم ترحبون وتتابعون الأحداث الآن، ينبغي ترك الاختلافات في القضايا، ربما تكون اختلاف التنوع او اختلاف الافهام او الاجتهادات او الروحيات، نتركها جانبا، نتغاضى عنها ربحا من الزمان، كما فعل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فيها دعم اختصار بلاد المسلمين، نادى جميع الطوائف من اجل مواجهه هذا العدو الشرك. التعاون امر مطلوب، امر مطلوب من اجل تثبيت دعائم الاسلام، من اجل اشاعه روح المحبه والالفه، من اجل اقامه الاعمال التي تخدم ديننا وتخدم امتنا. هذه بعض القضايا التي ارى انها توصلنا باذن الله عز وجل الى الوفاق. واترك المجال للشيخ عبد الوهاب.
من الله شيخ حقيقة الجزاء، ومن الطرق الموضية للفاق أيضا ما يقدم للشيخ عبد الوهاب الإفراط المشهور من
الدولة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. بعد كما ذكرت في أول حديثي، نحن نريد أن نصل إلى الوفاق، والوفاق يقابله الخلاف، أي نريد أن نتغلب على الخلاف. فإذا عرفنا أسباب الخلاف وقضينا عليها استطعنا أن نصل إلى الوفاق. والناظر في أسباب الخلاف العلمية والجبلية والعملية والسلوكية، يجب أن أسباب الخلاف تنقسم إلى ركيزتين، إلى أسباب تصورية علمية، وإلى أسباب سلوكية عملية. وعلاج الأولى التصور، إذا أردنا أن حكما في أسباب الخلاف العلمية فعلاجها العلم، وإذا أردنا قاضيا على أسباب الخلاف العملية والسلوكية فهو التقوى، فهو التقوى المتضمن للعدل والرحمة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، التقوى يجعل للإنسان فرقان يميز بين الحق من الباطل كذا. ولذا العلم والتقوى يقابل الجهل والظلم، وقصد الخلاف وكل سوء وشر إما يعود إلى الجهل وإما يعود إلى الظلم. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمدار مساوئ ابن آدم والمعاصي والذنوب ومنها الشقاق والنزاع تعود إلى أحد هذين الأمرين. فالأمة تحتاج إلى علم يقضي على الخلاف التصوري فيما بينها، وإن لم يقضي عليه يقاربه أو يقرب بينه، وتحتاج إلى تقوى يحمل بعضهم بعضا على أن يرعى أخاه وأن يؤدي إليه حقوقه وأن يصون له عرضه وأن يقوم به وأن يقوم تجاهه بما يجب عليه في دينه. فلا أجد مسلما فضلا يعني
لا أجد داعية من دعاة الإسلام فضلا عن مسلم من عوام المسلمين يرى أن سوء الظن يعني شيء طيب، ولا أن البغي ممتاز، ولا أن الاعتداء جيد، كلهم من جهة التنظير في الجانب العملي هذا ينفيه، لكنهم يمارسون من جهة ماذا؟ العمل، لسبب غياب التقوى. وإذا وجدت التقوى وخلصت القلوب لله عز وجل سيبقى معنا إطار للخلاف ضيق، وهو الخلاف العلمي التصوري. وهذه النفوس المتقية إذا جلست على طاولة التحاور والمناقشة إن كان عندها علم قالته، وإلا اعترفت بجهلها وسلمت لأهل العلم، لكن لا علم ولا تقوى سيكون هناك نزاع عريض. من ابن القيم عليه رحمة الله ذكر في الصواعق قال ثلاثة قضايا، هي تعود إلى ما ذكرت لكن هو فصلها بطريقة، قال ثلاثة أصول إذا ضبطت لم يكد يوجد بين المسلمين اختلاف، وإن وجد لا يضر. قال ثلاثة أصول إذا حققت: الأصل الأول الغاية المطلوبة، الأصل الثاني الأصل الذي تبنى عليه الأمور والأحكام، الأصل الثالث الطريق المسلوكة لمعرفة الأمور والأحكام. ثلاثة أمور. يعني نحن الآن لماذا نفعل كذا، ولماذا محاضرة، ولماذا درس، ولماذا جماعة، ولماذا أعمال، إيش الغاية المطلوبة من هذا كله؟ فإن حققت الغاية فوضعت حظوظ النفس جانبا، وحظوظ الجماعة جانبا، وحظوظ الدنيا جانبا، وحققت الغاية وهي أنها طاعة لله وللرسول نبتغي بذلك وجه الله، انحصر الخلاف بسبب التحكم، لأن كثير من الأمور بسبب عدم تحقيق الغاية، ولو أنها تغلب أحيانا بغلاف الخير وأننا نريد مرضاة الله عز وجل والدار الآخرة، لكن إذا نقبنا على الأمور وحققنا في الأمور وتفحصنا بها لوجدنا أن للنفوس وللدنيا وللهوى نصيب من هذه الأمور. الأصل الذي تبنى عليه الأمور، الأحكام، الأمور، لما نختلف، لما نتنازع، هل نبني على العقل؟ أي عقل طيب؟ لو كان العقل يغني في معرفة تفاصيل الشرع لما احتجنا إلى الرسل. طيب إلى القلب، حدثني قلبي عن ربي، إلى فلان، إلى حلان، إلى الحكومة، إلى من؟ الأصل الذي تبنى عليه هو الكتاب والسنة، ترجع الأمور إلى هذا الأصل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بإجماع علماء المسلمين. الرد إلى الله هو الرد إلى كلامه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى شخصه بحياته وإلى سنته بعد مماته. والله ما أمرنا بالرد إلا لأن هذا الرد إلى هذا الأصل رابع للاختلاف. فإذا حققت الغاية وأرجع الأمر إلى هذا الأصل انحسر أيضا الخلاف. بقي أصل ثالث وهي قد تتحقق الغاية ونتوجه إلى الله بالطاعة جميعا، ونحرر النفوس من حظوظها، ونتحاكم إلى الكتاب والسنة، لكن يبقى تفاوت الأفهام، فهمي مع فهمك، رأيي مع رأيك في فهم هذا النص. بقي في الطريق المسلوكة، وهناك طريق سلكها الصحابة الكرام أخذوها عن نبيهم، وهي طريق السلف الصالح. إذا حررت هذه السلوك وفهمنا الكتاب والسنة بالطريق التي فهمها السلف الصالح من الصحابة الكرام وتابعيهم وتابعيهم أهل القرون المفضلة، فقد حققنا الطريق المسلوكة، وقبلها حققنا الأصل الذي تبنى عليه الأمور، وقبلها الغاية المطلوبة. فينحسر الخلاف إلى أقصى حد، وإن وجد لا يكاد يضر. وهنا أنبه في هذا المجال أنه ننتبه، لأن في تنوع عند بعض المسلمين، في طائفة تريد جمع المسلمين لمجرد الاجتماع ولا على خطأ ولا على ضلال، ولو بس دعمنا كذا غطى يا جمع بدون، هذا طائفة. وطائفة أيضا تجعل من كل قضية موجب لماذا؟ للتنازع والتفرق، وتريد من الناس أن يجتمعوا على كل قضية، هذا مشكلة أيضا. لا، توحيد الكلمة يكون على كلمة التوحيد، لن تتوحد الكلمة إلا على كلمة التوحيد. فإذا أردنا الاجتماع فلا يكون إلا على الحق. فهذه القضايا التي ذكر الشيخ يعني وسائل التجميع سنة وشيعة علمانيين وإسلاميين كذا، هذا الصراحة ليس الطريق للتقارب ولا للوفاق، هي مغالطة، هي فقط دف أسباب النزاع تحت وتغطيتها والنار فوق التحت. يعني كيف أنا سأتوافق مع الرافضي وهو يشكك في القرآن، وهو يطعن في أمهات المؤمنين، وهو يكفر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وبعدين أطرح هذا تحت التراب وأقول لا 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 لا، حقيقة هو يكيد وأنا أكيد وأنا لا أرضى به وهو لا يرضى بي، وإنما أرجعنا المعركة كل يعد عدته. لكن إذا أردنا أن نصل إلى الوفاق تعالوا إلى كلمة سواء، نبحث أين وجه الحق ولا غير، ونعرف أين موطن الخلاف الذي يسوق به الخلاف، وأين مسائل الإجماع، وأين الخلاف التنوع، وأين خلاف التضاد، ونتناقش وأين يعذر المخالف وأين لا يعذر، وأين ينكر عليه وأين لا ينكر عليه. فإذا وصلنا إلى هذه النقطة نص وبيان للحق مع حرص على ماذا؟ اجتماع. يقول ابن القيم في الصواعق قال إذا تزاوج السكوت، إذا تزاوج القول بالباطل مع السكوت عن الحق، يعني في ناس يقولوا باطل ونحن نقابله بسكوت ايش؟ عن الحق، زوجناهم، قال يتولد بينهم ايش ينجبوا؟ يتولد ضياع للحق وإضلال للخلق، هذه النتيجة. هؤلاء الأولاد الحق يضيع والخلق ايش؟ يضلوا. فإذا أردنا الاجتماع فلنبحث ونتحاور للوصول إلى ماذا؟ إلى الحق، إلى الحق بالمسائل القطعية، وإلى الراجح بالمسائل ايش؟ الظنية، وإلى مواطن الإعذار، وإلى مواطن ايش؟ الإنكار. أيضا لا يمكن أن نتصور لما ندعو إلى الاعتصام والوحدة نفرق بين الاعتصام العام والوفاق الخاص. التعذر في الاعتصام العام لا يلغي الوفاق ايش؟ الخاص. يعني انا قد اتعذر انني اجتمع مع جماعة او مع كذا لاسباب يعني كذا، طيب ممكن انني اوافقهم في موقف في قضية واقف معاهم ذلك ايش؟ الموقف اذا كان ايش؟ حقا. بل هذا حتى يكون مع الكفار فضلا عن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في البخاري يقول والله لقريش في الحديبية لو سألوني خطة أي قضية يعظمون فيها حرمات الله لا أعطيتهم إياها، يعني هم قريش. فكذلك إذا جاء مسلم يعرف قضية وهي حق ولا يترتب على وقوفي معه مفاسد أعظم من مصلحة تلك القضية، فلا يمنع الشرع بل يحثني على الوقوف معه وإن تعذر الاعتصام والتوافق معه في كل إيش؟ في كل قضية. أيضا أحيانا يعني قلنا واجب النصح والتناصح بالحق، أحيانا نحتاج إلى التفرقة بين المدارة والمداهنة، نحتاج في بعضنا البعض إلى ماذا؟ إلى المدارة، وتحرم علينا ماذا؟ المداهنة. نحن المداهنة هي أن يسكت الإنسان عن بعض الباطل ليقرر بعض إيش؟ ليجني مصالح شخصية أو ليحرص نفسه، فنفرق بين المداراة والمداهنة. أخيرا أدب النصيحة، يجب أن نفرق بين النصيحة والتأنيب. نحن قلنا لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، والنصيحة لا تخفى على أحد مكانها، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسند الدين إليها، الدين النصيحة لعظم مكانة النصيحة في الإسلام. لكن حقيقة المسلمون لما ينصح بعضهم بعضا تختلط النصيحة مع التأنيب، وكيف نفرق بين التأنيب والنصيحة؟ نفرق طبعا النصيحة لله والتأنيب لذات النفس، يعني أنا أنصح لإنقاذ الشخص والتأنيب للتشهير به ولإرضاء نفسي. أفرق بنقطتين، أفرق بنقطتين، هل أنا ناصح أم مؤنف؟ هل أنا أنصح لله أم أنصح لنفسي؟ إن كانت نصيحتي دافعها وباعثها الإحسان إلى المنصوح والرحمة به والشفقة عليه والغيرة له، فهذه دليل على أن هذه نصيحة وليست تأنيب. وإن كانت الغرض التأنيب له والتشهير بفي الناس وفضحه أمام الخلائق وجعل الناس يتندرون به أو تصفية حساب بيني وبينه، فهنا لا تسمى نصيحة وإنما تسمى ماذا؟ تأنيب وتشهير. الفارق الثاني الذي نفرق به بين النصيحة وبين التأنيب، أن يقول ابن القيم أن الناصح لا يغضب إذا رد المنصوح نصيحته، يعني أنا نصح وأردت الله وأردت الإحسان إلى المنصوح وبالسر وبالرفق وباللين وبالتي أحسن رد نصيحتي، لا أغضب لأن أجري قد وقع على من؟ على الله، بل أدعو له بظهر الغيب. لكن إذا كنت غرضي من النصيحة التأنيب فإذا رد نصيحتي فإنني ماذا؟ أغضب وأزعل، لأنني ما عاد أصبحت ناصح، أصبحت إيش؟ آمر، يعني أريد أوامري أن تنفذ. فهذا مما يمكن أن يفرق به بين النصيحة والتأنيب. أخيرا نحرص من عوامل الائتلاف والاجتماع بين المسلمين الدعاء، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم يدعو في قيام ليله في صدر صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين.
إذا الله شيخ الوقت المقرر من الوقت، لا تنهزم سريعا في الشيخ محمد القادر الذي تفضل مشكورا مأجورا. نختم الندوة سريعا إن شاء الله بكلمة أخيرة منه عن كتاب المتاب والاختصار إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. المتاب قد يكون مثليا، قد لا يكون مثاب من هذه الكلمة. الشيخ العقيل جزاه الله خيرا ذكر أنه يمكن أن يحصل تلفيق، والعاملون في الساحة الإسلامية كثيرون وعملهم تكاملي، ولذلك في بعض الأحيان قد يحصل الوفاق 20% فتكون الثمار 20%، وقد يكون الوفاق 30% فتكون الثمار 30% وهكذا. فإذا أردنا أن تكون الثمار 100% فلا بد من الوفاق 100%. وطبعا قد يصعب هذا، يختلف هذا باختلاف الزمان والمكان. في بعض الأزمنة يمكن أن تكون نسبة الوفاق عالية، وفي بعض الأزمنة قد تكون نسبة الوفاق ضعيفة. كذلك الحال بالنسبة للأمكنة والبيئات. ولكن نقول في النهاية هدف المسلمين هدف كبير، وهو إقامة الإسلام في الأرض ونيل رضوان الله في الآخرة. هذا هدف كبير، ولا يتأسى إلا أن تعود للمسلمين الخلافة، هذه الخلافة التي استمرت تحكم المسلمين قرونا كثيرة ولم تغرب شمسها إلا قبل 80 سنة تقريبا. فلذلك إذا أردنا هذا الطموح، ولا بد أن نريده لأنه جزء من ديننا، لا بد أن نجتمع المسلمون في شرعة واحد، لا بد من ذلك، نسعى إليه سواء سلم في هذا الدين أو في الدين الثاني. المهم أن يكون هذا هما عندنا جميعا. فإذا أردنا أن نصل إلى ذلك الهدف فلن يتم إلا بأن تجتمع الرؤوس في رأس واحد. عندك سيارة، هل يمكن أن يسوقها سائقان أو ثلاثة أو عشرة؟ لا يسوقها إلا واحد. عندك سفينة، لا يسوقها إلا واحد. عندك شركة، تريد عدة شركات أن تندمج، لا يمكن
أن تصير هذه الشركة علاقة وتؤثر في السوق وتكون النتائج إيجابية إلا إذا اندمجت هذه الشركة وكانت لها إدارة واحدة. وفي النهاية تختصر عن الإدارة الإدارة برأس واحد. انظروا على سبيل المثال عندنا في اليمن تمت الوحدة بصورة توافقية، وكانت في الحقيقة توجد دولتان تحت الغلاء، فلم يحدث الانسجام أبدا حتى عادت الأمور إلى رأس واحد، وهذا أي أمور، وكانت الوحدة وحدة حقيقية. بوش عندما تنافس مع الذي نافسه بالانتخابات ليس في الماضي وإنما في انتخابات قبل الماضي حصل بينهما فارق يسير، فماذا كان الحال؟ المحكمة العليا عندهم أخذت تفرج الأصوات تفرج في النهاية وجدت فارقا يسيرا ورجحت كفة بوش فأصبح هو الرئيس. هكذا لا بد في النهاية لا مفر لنا من سنة الحسن بن علي رضي الله عنه. إذا أردنا فعلا أن نبني أن نعيد الخلافة وهذا طموح لا بد أن نسعى إليه، لا بد أن نسعى إليه المسلمون جميعا، لكن حتى نصل إلى ذلك الطموح لا بأس من التوافق ولا بأس من أن نسعى أن نتكامل، والتكامل موجود ولا شك أن وجود رأس واحد لا يمكن لا يمكن التكامل ولا يمكن الخصوصيات، بل حتى إن وجود رأس واحد ليس معناه طاعة مطلقة، فالطاعة إنما هي في المعروف، أما في الأمور التي فيها معصية فلا طاعة كما تعلمون. من خلال الإنذار إذا حصل أداروا الواجب، أننا أدينا الواجب الذي علينا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذه ثمرة من خلال الإنذار عودة القوة والدين، لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فإذا توافقنا عادت لنا قوتنا وريحنا، لا سيما أمام الأعداء. المؤامرات اليوم رهيبة والعالم كله يتكتل ونحن نجزاك تنزقا. يد الله على الجماعة أيضا من ثمار الوفاق، أن الوفاق يكون علامة على عودة الدنيا إلى مجاريها وعلامة على التوبة، لأن التفرق إنما هو بسبب الذنوب، يقول عليه الصلاة والسلام ما توالد منها فيفرق بينهما إلا بذنب يحمله أحدهما، فإذا عاد الوفاق معناه أن هذا الذنب قد زاد، أي أن الناس تابوا. أيضا الآية التي ذكرها الشيخ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لأنهم نسوا حظا من الشر، فكذلك نحن نسينا حظا من الشر، قد تتبعون سنن من قبله فوجدت بيننا العداوة والبغضاء. فإذا حصل الوفاق معنى هذا أننا راجعنا هذا الجزء الذي نسيناه من الشر، ولذلك رفع الله عنا العداوة والبغضاء. من نتائج الوفاق أو ثمار الوفاق نيل محبة لله ورضاه ونيل نصره، لأن الله يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذا حدثت هذه الذلة سيتنازل بعضنا لبعض، سوف ننال رضا الله، سيحبنا الله يحبنا ونحبه، وإذا أحبنا نصرنا. فهذه بعض ثمار الوفاق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الوفاق وأن يأخذ جائزينا في طريق الوفاق، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله الشيخ الفاضل عقيد المصري رئيس الهيئة العلمية لجامعة الحكمة والمدرس في مسجد المنار ومسجد الإمام الشوكاني ومسجد التوحيد، وكذلك جزا الله الشيخ عبد الرحمن بن حسان كتب مدرسة الرشدة السيدية وخطيب مسجد الشوكاني، وكذلك جزا الله خيرا الشيخ محمد الصادق خطيب جامع النبية ومحافظ جامعة سيناء، جزاهم الله جميعا خير الجزاء وبارك الله فيك ورفع الله درجته ونفع الله فيك. Wow.